إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ العلامة حمد بن ناصر بن عثمان المعمر في التحفة المدنية في العقيدة السلفية، ذكر قول القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني الأشعري. والشيخ رحمه الله تعالى نقل عن طوائف من المخالفين لأهل السنة والجماعة، وقد بيّن الحكمة في ذلك النقل، حتى إنه ذكر أنه تجنب النقل عن الحنابلة في هذا الأمر الذي اشتهروا به ولهم فيه القدح المعلى، لأنه إنما أراد أن يقيم الحجة على المخالف من كلام أئمتهم الذين وافقوا أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذا الأمر الذي تعرض له. والتحفة المدنية إنما هي إجابة عن سؤال وفتوى أفتاها العلامة الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله تعالى، بيّن فيها اعتقاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلى، وبيّن أنه كان موافقا للسلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وانتهى في آخر تلك الفتوى إلى نقل أقوال بعض الأئمة من المخالفين والمؤالفين، فنقل أقوال الأئمة الأربعة، ثم بعد ذلك نقل أقوال أقوام كالكلابية والأشعرية وأضرابهم من أجل أن يقيم الحجة على المخالف كما مر. وها هو ينقل عن القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني الأشعري، قال في كتابه التمهيد في أصول الدين، وهو من أشهر كتبه: فإن قال قائل فهل تقولون إن الله في كل مكان؟ قلنا معاذ الله، بل هو مستوى على عرشه كما أخبر في كتابه، فقال: الرحمن على العرش استوى، وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ ولو كان في كل مكان لكان في جوف الإنسان وفي فمه وفي الحشوش والمواضع القذرة التي يرغب عن ذكرها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال في قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، المراد أنه إله عند أهل السماء وإله عند أهل الأرض، كما تقول العرب: فلان نبيل مطاع في المصرين، أي عند أهلهما. وليس يعنون أن ذات المذكور بالحجاز والعراق موجودة، وإنما هو نبيل مطاع عند أهل هذين القطرين. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني بالحفظ والنصر والتأييد، ولم يرد أن ذاته معهم تعالى. وهذه من المعية الخاصة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهي تكون مع أصحاب الصفات كما تكون مع أشخاص معينين، فها هنا مع موصوفين بصفات بأعيانها: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، فها هنا معية مع أشخاص بأعيانهم. فإن الله تبارك وتعالى لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون أبلغهما أنه معهما يسمع ويرى، ومعلوم أنه أيضا يسمع ويرى فرعون وملأه، ولكن خص موسى وهارون بهذه المعية الخاصة، وهي نصر وتأييد ومؤازرة وحفظ، إنني معكما أسمع وأرى. فهذا محمول على هذا التأويل كما قال القاضي أبو بكر، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني أنه عالم بهم وبما خفي من سرهم ونجواهم. وهذا إنما يستعمل كما ورد به القرآن، فلذلك لا يجوز أن يقال قياسا على هذا إن الله بالقيروان ومدينة السلام ودمشق، وإنه مع الثور والحمار، وإنه مع الفساق ومع المصعدين إلى حلوان، قياسا على قوله إن الله مع الذين اتقوا. قال فوجب التأويل على ما وصفنا أولا، فالمعية العامة إحاطة بالعلم كما بين الأئمة رحمة الله عليهم، وأما ما يكون من المعية الخاصة فإنما هي حفظ ونصر وتأييد، فهذا شيء وهذا شيء آخر. ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو استيلاءه، كما قال الشاعر قد استوى بشر على العراق، لأن الاستيلاء هو القدرة والقهر، والله تعالى لم يزل قادرا قاهرا. وقوله ثم استوى يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن، فبطل ما قالوه. ثم قال باب، فإن قال قائل ففصلوا لنا صفات ذاته من صفات أفعاله لنعرف ذلك. قيل له صفات ذاته تعالى هي التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والبقاء والوجه واليدان والعينان والغضب والرضاء. وأما صفات فعله فهي الخلق والرزق والعدل والإحسان والتفضل والإنعام والثواب والعقاب والحشر والنشر، وكل صفة كان موجودا قبل فعله لها. ثم ساق الكلام في الصفات، والحق أنها هنا تداخلا قد وقع في ذكر هذه الصفات كما ذكر القاضي أبو بكر، فإنه جعل بعض تلك الصفات في بعض، فوقع هذا التداخل في ذكر الصفات في كلامه. فمعلوم أن صفة الكلام هي صفة ذات باعتبار، وهي صفة فعل باعتبار آخر، وكذلك ما ذكره في مسألة الخلق، فصفة الخلق صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار آخر. فإن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال خالقا، لم يستفد صفة الخلق بعد أن خلق الخلق، وإنما هو تبارك وتعالى موصوف بتلك الصفة أزلا وأبدا. ومعلوم أن صفات الذات هي الصفات التي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات، وأما صفات الفعل فهي كل صفة تعلقت بالمشيئة. فصفة الخلق صفة ذات باعتبار تعلقها بالذات، وأما من حيث تعلقها بالمخلوقين فهي صفة فعل، وكذلك صفة الكلام. وقال القاضي أبو بكر في كتابه الذب عن أبي الحسن الأشعري، قال كذلك قلنا في جميع المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الله، إذ صح من إثبات اليدين والوجه والعينين، ونقول إن الله يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام وإنه ينزل إلى السماء الدنيا كما في الحديث، وإنه مستو على عرشه، إلى أن قال: وقد بينا دين الأئمة وأهل السنة أن هذه الصفات تمر كما جاءت بغير تكييف ولا تحديد ولا تجنيس ولا تصوير، كما روي عن الزهري وعن مالك في الاستواء، فمن تجاوز هذا فقد تعدى وابتدع وضل. انتهى كلامه. وهذا مما قرره أهل السنة، فإنهم يجعلون الصفة على قدر الموصوف، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، والقول في الصفات كالقول في الذات، وإذا كانت الذات لا ينظر إليها إلا بالإثبات لا بالتكييف، فكذلك الصفات إنما نثبتها لله تبارك وتعالى كما أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فنثبتها من غير تكييف، لأن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا مثلا أنه استوى على العرش، ولكن لم يخبرنا كيف استوى على العرش، فنتوقف عند حدود ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به من صفاته في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تجاوز هذا فقد تعدى وابتدع وضل. قال الحافظ شمس الدين الذهبي لما ذكر كلامه هذا: فهذا نص هذا الإمام، وأين مثله في تبحره وذكائه وتبصره بالملل والنحل؟ فلقد امتلأ الوجود بقوم لا يدرون ما السلف، ولا يعرفون إلا السلب ونفي الصفات وردها، صم بكم غتم عجم، يدعون إلى العقل ولا يكونون على النقل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ذكر قول الإمام أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي الطلمنكي المالكي، قال في كتاب الأصول وهو مجلدان: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله على العرش على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب: وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله: وهو معكم أينما كنتم، ونحو ذلك من القرآن، أن ذلك علمه، فإن الله فوق السماوات بذاته مستوي على عرشه كيف شاء. هذا لفظه في كتابه. فانظر إلى حكاية إجماع المسلمين من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته، وأطلق هذه اللفظة أي بذاته غير واحد من أئمة السنة، وحكاها كثير من العلماء عن الأئمة الكبار كما تقدم عن الحافظ أبي نصر السجزي وغيره، فكيف نقموها على ابن أبي زيد وحده لما ذكرها في رسالته كما ذكره الذهبي؟ وقال الطلمنكي هذا الكلام على هذا النحو موافقا لابن أبي زيد، وكذلك لمن قال تلك اللفظة من الأئمة الكبار. ومن المعلوم أن كل من فعل فعلا إنما يفعله بذاته، فنحن لا نقول إن الله تبارك وتعالى قال كذا بذاته، ولا أنه تبارك وتعالى يأتي يوم القيامة بذاته، ولا أنه يجيء بذاته، لأن كل من فعل فعلا فإنما يفعله بذاته. ولكن لما وقع النفي والسلب لصفات الله تبارك وتعالى، اضطر أهل العلم من أهل السنة عند تقرير صفات ربنا تبارك وتعالى إلى الإتيان بمثل هذه اللفظة، فإنهم يقولون إن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه بذاته، لأن الذين يؤولون ويحرفون يقولون: نعم هو مستو على العرش، ولكن يجعلون الاستواء الاستيلاء. لذلك اضطر أهل السنة إلى اللفظ بتلك اللفظة فقالوا إنه تعالى مستو على العرش بذاته. ولما قال أهل الحلول والاتحاد إن الله تبارك وتعالى في كل شيء وفي كل موجود، وإنه تبارك وتعالى قد حل في كل مخلوق إلى غير ذلك مما قرروه من زندقتهم وكفرهم، اضطر أهل السنة إلى أن يقولوا بائن من خلقه، فليس سبحانه بداخل في شيء من خلقه، وليس شيء من خلقه بداخل فيه سبحانه، بل هو تبارك وتعالى مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه. كان الطلمنكي هذا من كبار الحفاظ وأئمة القراء بالأندلس، عاش 84 سنة وتوفي 29 و400. ذكر قول شيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الصابوني، قال في رسالته في السنة، وهي رسالة عقيدة السلف، ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق 7 سماواته على عرشه كما نطق به كتابه، وعلماء الأمة وأعيان الآئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه وعرشه فوق سماواته. قال وإمامنا الشافعي احتج في المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة بخبر معاوية بن الحكم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة السوداء ليعرف أهي مؤمنة أم لا، فقال لها أين الله، فأشارت إلى السماء إذ كانت أعجمية، فقال أعتقها فإنها مؤمنة، فحكم بإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقي. فهذه جارية، وكما قال أعجمية، والجواري في الجملة لا يقبلن على العلم ولا يحضرن مجالسا، وليس هناك مزيد عناية لتعليمهن أمثال هذه الأمور، ولكنها نطقت بالفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الخلق عليها. فلما سألها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أين الله، أشارت إلى السماء كما قال الصابوني رحمه الله إذ كانت أعجمية، فقال أعتقها فإنها مؤمنة، حكم بإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية وعرفت ربها بتلك الصفة. كان الصابوني هذا فقيها محدثا، وكان واعظا، كان شيخ نيسابور في زمانه، له تصانيف حسنة، سمع من أصحاب ابن خزيمة والسراج، وتوفي 49 و400. ذكر قول الإمام العالم العلام حافظ المغرب إمام السنة في زمانه أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الأندلسي صاحب التمهيد والاستذكار والتصانيف النفيسة، قال في كتاب التمهيد في شرح الحديث 8 لابن شهاب: حديث النزول هذا صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق 7 سماوات كما قالت الجماعة، وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في قوله إن الله في كل مكان وليس على العرش. والدليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، ومعنى من في السماء يعني على العرش، وقد تكون في بمعنى على، ألا ترى إلى قوله فسيحوا في الأرض أي على الأرض، وكذلك قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، وهذا يعضده قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه. وقد مر ذكر الأدلة على علو الله تبارك وتعالى بذاته بإثبات العلو الذاتي لله تبارك وتعالى. والعلو الذاتي هو الذي وقع فيه الخلاف والنزاع. وأما علو الصفات فإن الطوائف كلها مجمعة على إثباته، وقد مرت الأدلة على ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإجماع، مع دلالة العقل ودلالة الفطرة. وهذا يعضده قوله تعرج الملائكة والروح إليه وما كان مثله في الآيات. وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة. وأما دعواهم المجاز في الاستواء، وأما قولهم في تأويل استوى استولى، فلا معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة، ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة، والله لا يغالبه أحد. ومن حق الكلام أن يحمل على الحقيقة حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز، إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك. ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات. وجل الله أن يخاطب الأمة إلا بما تفهمه العرب من معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين. والاستواء معلوم في اللغة مفهوم، وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه. قال أبو عبيدة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال على، وتقول العرب استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت. وقال غير أبي عبيدة استوى أي استقر، واحتج بقوله ولما بلغ أشده واستوى أي انتهى شبابه واستقر، فلم يكن في شبابه مزيد. قال ابن عبد البر والاستواء الاستقرار في العلو، وبهذا خاطبنا الله عز وجل في كتابه فقال لتستووا على ظهوره، وقال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال واستوت على الجودي. وأما من نزع منهم بحديث يرويه عبد الله بن داود الواسطي عن إبراهيم بن عبد الصمد عن عبد الله بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله الرحمن على العرش استوى، استولى على جميع بريته فلا يخلو منه مكان، فالجواب أن هذا حديث منكر ونقلته مجهولون ضعفاء. فأما عبد الله بن داود الواسطي وابن مجاهد فضعيفان، وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يعرف، وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول، فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا الحديث لو عقلوا؟ أما سمعوا قول الله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فدل على أن موسى عليه السلام كان يقول إلهي في السماء وفرعون يظنه كاذبا، فإن احتج بقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وبقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، وبقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، زعموا أن الله في كل مكان بنفسه وبذاته تبارك اسمه وتعالى جده. إذا احتجوا بذلك قيل لهم لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة أنه ليس في الأرض دون السماء بذاته، فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجمع عليه، وذلك أنه في السماء إله معبود وفي الأرض إله معبود. وكذا قال أهل العلم بالتفسير، وظاهر التنزيل يشهد أنه على العرش، فالاختلاف في ذلك ساقط، وأسعد الناس به من ساعده الظاهر. وأما قوله في الآية الأخرى وفي الأرض إله، فالإجماع والاتفاق قد بين أن المراد بأنه معبود أهل الأرض كما هو معبود أهل السماء، فتدبر هذا فإنه قاطع. ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل على العرش فوق السماوات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر ونزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء ونصبوا أيديهم رافعين لها مشيرين بها إلى السماء يستغيثون الله ربهم تبارك وتعالى. هذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته. وقد قال صلى الله عليه وسلم للأمة السوداء: أين الله؟ فأشارت إلى السماء، ثم قال لها: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها برفعها رأسها إلى السماء. قال: وأما احتجاجهم بقوله: ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعه، فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية. قال: هو على العرش وعلمه في كل مكان. وذكر سنيد عن الضحاك في هذه الآية قال: هو على العرش وعلمه معهم أينما كانوا. قال: وبلغني عن سفيان الثوري مثله. وقال عبد الله بن مسعود: ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء إلى سماء أخرى مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله تبارك وتعالى على العرش يعلم أعمالكم. رواه الدارمي في الرد على الجهمي وابن خزيمة في التوحيد والطبراني والبيهقي في الأسماء والصفات واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ورواه الذهبي في العلو وإسناده حسن. وقد ذكر هذا الكلام أو قريبا منه في كتاب الاستذكار، يعني ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وقال أبو عمر: هو ابن عبد البر أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. وقال أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل منها شيئا على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. قال الحافظ الذهبي: صدق والله، فإن من تأول سائر الصفات وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام أداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب وأن يشابه المعدوم. ولقد كان أبو عمر بن عبد البر من بحور العلم ومن أئمة الأثر، قل أن ترى العيون مثله، واشتهر فضله في الأقطار. مات 63 و400 عن 96 سنة رحمه الله رحمة واسعة. ذكر قول الإمام أبي القاسم عبد الله بن خلف المقرئ الأندلسي، قال في شرح الملخص لما ذكر حديث النزول: وفي هذا الحديث دليل على أنه تعالى في السماء على العرش فوق 7 سماوات من غير مماسة ولا تكييف كما قال أهل العلم. ودليل قولهم قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش، وقوله: ليس له دافع من الله ذي المعارج. والعروج هو الصعود. قال مالك بن أنس: الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. يريد بقوله في السماء أي على السماء، إلى أن قال: وكل ما قدمت دليل واضح في إبطال قول من قال بالمجاز في الاستواء، وأن الاستواء بمعنى الاستيلاء، بأن الاستيلاء في اللغة بعد المغالبة، والله لا يغالبه أحد، ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة على أنه أريد به المجاز، إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك، وإنما يوجه كلام الله إلى الأشهر الأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب التسليم له. ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات، وجل الله أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها ما يصح معناه عند السامعين. والاستواء معلوم في اللغة، وهو العلو والارتفاع والتمكن من الشيء. فإن احتج أحد علينا وقال: لو كان كذلك لأشبه المخلوقات، لأن ما أحاطت به الأمكنة واحتوته فهو مخلوق، قيل: لا يلزم ذلك، لأنه تعالى ليس كمثله شيء، ولأنه لا يقاس بخلقه كان قبل الأمكنة. وقد صح في العقول وثبت بالدلائل أنه كان في الأزل لا في مكان، وليس بمعدوم، فكيف يقاس على شيء من خلقه؟ أو يجرى بينه وبينهم تمثيل أو تشبيه؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإن قال قائل: وصفنا ربنا بأنه كان في الأزل لا في مكان، ثم خلق الله الأماكن فصار في مكان، وفي ذلك إقرار منا بالتغيير والانتقال، إذا زال عن صفته في الأزل وصار في مكان دون مكان، قيل له: وكذلك زعمت أنت أنه كان لا في مكان ثم صار في كل مكان، فقد تغير عندك معبودك وانتقل من لا مكان إلى كل مكان. فإن قال: إنه كان في الأزل في كل مكان كما هو الآن، فقد أوجد الأشياء والأماكن معه في أزليته، وهذا فاسد. فإن قال: فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى مكان؟ قيل له: أما الانتقال وتغير الحال فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه، لأن كونه في الأزل لا يوجب مكانا، وكذلك نقلته لا توجب مكانا، وليس هو في ذلك كالخلق. ولكننا نقول استوى من لا مكان، ولا نقول انتقل، وإن كان المعنى في ذلك واحدا، كما نقول له عرش ولا نقول له سرير، ونقول هو الحكيم ولا نقول هو العاقل، ونقول خليل إبراهيم ولا نقول صديق إبراهيم، لأن لا نسميه ولا نصفه ولا نطلق عليه إلا ما سمى به نفسه، ولا ندفع ما وصف به نفسه، لأنه دفع للقرآن المجيد. ذكر قول الحافظ أبي بكر الخطيب رحمه الله تعالى قال: أما الكلام في الصفات فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهره، ونفي الكيفية والتشبيه عنه. والكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان إثبات رب العالمين معلوما، فإنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، لأن الذي ينكر أن تكون الصفات التي وصف الله رب العالمين بها نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ثابتة لله عز وجل، ويقول: إننا إن أثبتنا الصفات لله رب الأرض والسماوات فقد شبهناه بخلق، فإن الجواب على مثل هذا القائل أن يقال له: هل تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا؟ فإن قال إنه لا يثبت لله تبارك وتعالى ذاتا، فهذا يعبد العدم ولا كلام معه،
وإن قال إنه يثبت لله تبارك وتعالى ذاتا فقل له كيف ذاته؟ فسيقول لك له ذات لا كالذوات. فقل له إن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فلماذا لا تقول وله صفات ليس كمثلها صفات؟ وينتهي الأمر. فالكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان إثبات رب العالمين معلوما فإنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا إن معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح وأدوات للفعل، ولا تشبه بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح، ونقول إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. انتهى كلامه. قال الحافظ الذهبي المراد بظاهرها، لأن الحافظ الخطيب رحمه الله قال فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها. قال الحافظ الذهبي المراد بظاهرها أي لا باطن لألفاظ الكتاب والسنة غير ما وضعت له، كما قال مالك وغيره الاستواء معلوم، كذلك القول في السمع والبصر والكلام والإرادة والوجه ونحو ذلك. هذه الأشياء معلومة، لأن الذي قاله ربيعة شيخ مالك، وكذا قاله مالك رحمهما الله تعالى، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة إلى غير ذلك مما قالاه، إنما هو قانون يجري في سائر الصفات. فكذلك يقال في البصر ويقال في السمع، وكذلك يقال في الكلام ويقال في الإرادة، فكل ذلك معلوم، وأما الكيف فمجهول، ولا نحتاج نحن إلى بيان وتفسير، لكن الكيف في جميعها مجهول عندنا. قال والمتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم إليه، قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. فتفرع من هذا أن الظاهر يراد به أمران، أحدهما أنه لا تأويل غير دلالة الخطاب، كما قال السلف الاستواء معلوم، وكما قال سفيان وغيره قراءتها تفسيرها، يعني أنها بينة معروفة واضحة في اللغة، لأن الله تبارك وتعالى كلمنا بهذا القرآن المجيد بهذا اللسان العربي الشريف، وهذه الألفاظ الإلهية التي أنزلها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز لها معان في لغة العرب، فهمها النبي صلى الله عليه وسلم، وفهمها الصحابة رضوان الله عليه، وهي بينة معروفة واضحة في اللغة. فهذا يقول إن الظاهر يراد به على هذا أمران، أحدهما أنه لا تأويل غير دلالة الخطاب، كما قال السلف الاستواء معلوم، وكما قال سفيان وغيره قراءتها تفسيرها، يعني أنها بينة معروفة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضائق التأويل والتحريف، وهذا هو مذهب السلف مع اتفاقهم أنها لا تشبه صفات البشر بوجه، إذ الباري لا مثل له في ذاته ولا في صفاته. الثاني أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف البشر، هذا غير مراد، فإن الله فرد صمد ليس له نظير، وإن تعددت صفاته فإنها حق، ولكنها ما لها مثل ولا نظير، فمن ذا الذي عاينه ونعته لنا؟ والله إنا لعاجزون كالون حائرون باهتون في حد الروح التي فينا، وكيف تعرج كل ليلة إذا توفاها باريها، وكيف يرسلها، وكيف تنتقل بعد الموت، وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله، وكيف حياة النبيين الآن؟ وكيف شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أخاه موسى يصلي في قبر ثم رآه في السماء السادسة وحاوره وأشار عليه بمراجعة رب العالمين وطلب التخفيف منه على أمته؟ وكيف ناظر موسى أباه آدم وحجه آدم بالقدر السابق وبأن اللوم بعد التوبة وقبولها لا فائدة فيه؟ وكذلك نعجز عن وصف هيئاتنا في الجنة ووصف الحور العين، فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم وكيفيتها، وأن بعضهم يمكنه أن يلتقم الدنيا في لقمة مع رونقهم وحسنهم وصفاء جوهرهم النوراني؟ فالله أعلى وأعظم، وله المثل الأعلى والكمال المطلق، ولا مثل له أصلا، ليس كمثله شيء. انتهى كلام الذهبي، وفيه إشارة إلى المثلين المضروبين في الرسالة التدمورية، وهما مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه ذكر أن الروح التي بها قوام حياة الحي لا يستطيع الإنسان أن يتكلم عنه ولا أن يذكر كيفيته، ولا هو بعالم بحقيقتها وكنهها، مع أنها شيء مادي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة وقد قبض ورآه شاخصا ببصره أغمض عينيه وقال إن الروح إذا خرجت تبعها البصر. وكذلك في حديث البراء بن عازب إن أن الملائكة تأتي للمحتضر حتى إذا خرجت روحه جعلت في أكفان على حسب حاله من السعادة والشقاء، ثم يعرج بتلك الروح إلى السماء. فهذه الروح التي فيه أنت لا تدري عنها شيئا، ولا تستطيع أن تصفها ولا أن تحددها، وحياتك قائمة بها بقدر الله جل وعلا، فكيف بخالقها وباريها؟ وكذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله مثلا ثانيا، قال إن الله أخبرنا أن في الجنة عنبا ورمانا، وأخبر أن فيها خمرا ولبنا، وأخبر ببعض ما فيها مما له نظير في هذه الحياة الدنيا، وذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه ليس في الدنيا من الآخرة يعني من الجنة إلا الأسماء، فهنا رمان وهنالك رمان، وهنا خمر وهنالك خمر، وهنا عسل وهنالك عسل في الاسم فقط. فتأمل كيف أن الاتفاق في الاسم مع الاختلاف في المعنى أدى إلى عدم علم الكيفية والحقيقة، وهذا مخلوق وهذا مخلوق، ومع ذلك ومع الاتفاق في الاسم إلا أن المعنى اختلف اختلافا بينا في هذه المخلوقات، فكيف إذا وقع ذلك بين العبد وخالقه؟ فلا شك أن الأمر يكون أبعد بونا وأكثر بعدا. فهذان مثلان وقد أشار إليهما الذهبي رحمه الله في كلامه هذا. وقد توفي الخطيب سنة 63، ولم يكن ببغداد مثله في معرفة هذا الشأن. ذكر قول الإمام عالم المشرق أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي، وقد مر أن المصنف رحمه الله تعالى يذكر أقوال أهل العلم من سائر الطوائف لكي يقيم الحجة على المخالف، فذكر عن هذا الإمام وقال مادحا له: وعالم المشرق أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله الجويني الشافعي قال في كتاب الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزام ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنة، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب عز وجل. هذا مهم ولا يدرى كيف مرره العلامة المصنف رحمه الله، فالتفويض لا يكون للمعاني وإنما التفويض للكيفيات، المعنى مكشوف ظاهر معلوم. فهذا يوهم شيئا وتفويض معانيها إلى الرب عز وجل، بل يقال تفويض كيفياتها إلى الرب عز وجل. فإن أهل السنة والجماعة يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية، لا يفوضون المعاني. قال: والذي نرتضيه دينا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة، والدليل القاطع السمعي في ذلك، وأن إجماع الأمة حجة متبعة. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل، كان ذلك هو الوجه المتبع، فلتجرى آية الاستواء وآية المجيء وقوله لما خلقت بيدي على ذلك، أي على عدم التأويل. قال الإمام أبو الفتح محمد بن علي: دخلنا على الإمام أبي المعالي الجويني نعوده في مرض موته، فقال لنا: اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح، وأني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور، رحمه الله. فهذا آخر التطواف في علم الكلام: أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور. توفي إمام الحرمين سنة 78 و400 وله 60 سنة، وكان من بحور العلم في الأصول والفروع يتوقد ذكاء. وإن مما يغفر له ما كان من اشتغاله بعلم الكلام هذا الذي صار إليه قبل الممات، رحمه الله وغفر له، ذكر قول الإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني مصنف كتاب الترغيب والترهيب، قال في كتاب الحجة في بيان المحجة: قال علماء السنة إن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، وقالت المعتزلة: هو بذاته في كل مكان. قال: وروي عن ابن عباس في تفسير قوله: ما يكون من ندوى 3 إلا هو رابعهم، قال: هو على عرشه وعلمه في كل مكان. ثم ساق الآثار، قال: وزعم هؤلاء أن معنى الرحمن على العرش استوى أي ملكه، وأنه لا اختصاص له بالعرش أكثر مما له بالأمكنة، وهذا إلغاء لتخصيص العرش وتشريفه. قال أهل السنة: استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض على ما ورد به النص، وليس معناه المماسة، بل هو مستو على عرشه بلا كيف كما أخبر عن نفسه. قال: وزعم هؤلاء أنه لا يجوز الإشارة إلى الله بالرؤوس والأصابع إلى فوق، فإن ذلك يوجب التحديد. وأجمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلى، ونطق بذلك القرآن، فزعم هؤلاء أن ذلك بمعنى علو الغلبة لا علو الذات. وعند المسلمين أن لله علو الغلبة، والعلو من سائر وجوه العلو، لأن العلو صفة مدح، فثبت أن لله تعالى علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلب. وفي منعهم الإشارة إلى الله تعالى من جهة الفوق خلاف لسائر الملل، لأن جماهير المسلمين وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله من جهة الفوق في الدعاء والسؤال، واتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة. وقد أخبر عن فرعون أنه قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فكان فرعون قد فهم عن موسى أنه يثبت إلها فوق السماء، حتى رام بصرحه أن يطلع إليه، واتهم موسى بالكذب في ذلك. والجهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته، وهم أعجز فهما من فرعون بل وأضل. فالجهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته، وهم أعجز فهما من فرعون بل وأضل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بإيمان الجارية حين قال إن الله في السماء، وحكم الجهمي بكفر من يقول ذلك. انتهى كلام أبي القاسم رحمه الله، توفي سنة 35. ذكر كلام الإمام العالم العلامة أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير الكبير، قال في التفسير عند قوله تعالى ثم استوى على العرش، هذه مسألة قد بينا فيها كلام العلماء في كتاب الأسنى في شرح الأسماء الحسنى، وذكرنا فيها 14 قولا إلى أن قال وقد كان السلف الأول رضي الله عنه لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، لأن الجهة والجسم والحيز مما لم ينطق به الكتاب والسنة لا بالإثبات ولا بالنفي. وقاعدة أهل السنة أنه في أمثال هذه الإطلاقات أنهم لا يثبتونها ولا ينفونها، وإنما يستفصلون عن المعاني، فإن كانت المعاني لائقة بالله تبارك وتعالى أثبتوها، وإن لم تكن لائقة بالله تبارك وتعالى نفوها. كان السلف الأول رضي الله عنه لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على العرش حقيقة، وخص عرشه بذلك لأنه أعظم المخلوقات، وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم يعني في اللغة، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. قال الحافظ الذهبي وقال القرطبي أيضا في الاستواء الأكثر من المتقدمين والمتأخرين المتكلمين يقولون إذا وجب تنزيه الباري جل جلاله عن الجهة والتحيز، فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة أنه متى اختص بجهة أن يكون في مكان وحيز، ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون للتحيز والتغير والحدوث. هذا قول المتكلمين. ثم قال الذهبي قلت نعم هذا ما اعتمده نفاة الرب عز وجل، أعرضوا عن الكتاب والسنة وأقوال السلف وفطر الخلائق، وإنما يلزم ما ذكروه في حق الأجسام، والله تعالى لا مثل له، ولازم صرائح النصوص حق، ولكننا لا نطلق عبارة إلا بأثر. ثم نقول لا نسلم أن كون الباري على عرشه فوق السماوات يلزم منه أنه في حيز وجهة، إذ ما دون العرش يقال فيه حيز وجهات، وما فوقه فليس هو كذلك، والله فوق عرشه كما أجمع عليه الصدر الأول ونقله عنهم الأئمة، وقالوا ذلك رادين على الجهمية القائلين بأنه في كل مكان، محتجين بقوله وهو معكم. فهذان القولان هما اللذان كانا في زمن التابعين وتابعيهم، فأما القول الثالث للتولد بآخره بأنه تعالى ليس في الأمكنة ولا خارجا عنه ولا فوق عرشه، ولا هو متصل بالخلق ولا بمنفصل عنهم، ولا ذاته المقدسة متميزة ولا بائنة عن مخلوقاته، ولا في الجهات ولا خارجا عن الجهات ولا، فهذا شيء لا يعقل ولا يفهم مع ما فيه من مخالفات الآيات والأخبار. ففر بدينك وإياك وآراء المتكلمين، وآمن بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وفوض أمرك إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلام الذهبي. ذكر قول الإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي صاحب معالم التنزيل، قال عند قوله تعالى ثم استوى على العرش، قال الكلبي ومقاتل استقر، وقال أبو عبيدة صعد، وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء، وأما أهل السنة فيقولون الاستواء على العرش صفة الله بلا كيف يجب الإيمان به. وقال في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، قال ابن عباس وأكثر المفسرين من السلف ارتفع إلى السماء، وقال في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ الأولى في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله، وأعتقد أن الله منزه عن سمات الحدود. على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة، ويمكن أن تراجع في قوله رحمه الله: الأولى في هذه الآية، بل المحتم، بل الواجب وليس الأولى، إنما هو واجب محتم في هذه الآية وما شاكله أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله، يعني الكيفية، ويعتقد أن الله منزه عن سمات الحدود. وعلى ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة، وقال في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال: بالعلم. كان محيي السنة من كبار الأئمة، أئمة مذهب الشافعي، زاهدا ورعا، توفي سنة 150 وقد قارب 80. قال الحافظ الذهبي لما ذكر قول الكلبي ومقاتل المتقدم: لا يعجبني قوله استقر، بل أقول كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي حكاه البغوي عن الكلبي ومقاتل ذكره ابن جرير في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: ارتفع وعلى. وقال الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله: وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة. ذكر قول الإمام العالم العلامة الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير، قال في تفسيره في سورة الأعراف: وأما قوله ثم استوى على العرش، فللناس في ذلك المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله تبارك وتعالى، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بل الأمر كما قال الأئمة، منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى ونفى عن الله النقائص فقد سلك سبيل الهدى. انتهى كلام الحافظ ابن كثير. قال العلامة المصنف رحمه الله: وفيما نقلناه من كلام الأئمة خير كثير، ولو تتبعنا كلام العلماء في هذا الباب لحصل منه مجلد كبير، وقد أضربنا عن كلام الحنابلة صفحة، فلم ننقل عنهم إلا اليسير، لأنه قد اشتهر عنهم إثبات الصفات ونفي التكييفات، فمذهبهم بين الناس مشهور وفي كتبهم مسطور، وكلامهم في هذا الباب أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يسطر. ولهذا كان أهل البدع يسمونهم الحشوية، لأنهم قد أبطلوا التأويل واتبعوا ظاهر التنزيل وخالفوا أهل البدع والتأويل. وأما غيرهم من أهل المذاهب فكثير منهم قد خالفوا طريقة السلف وسلكوا مسلك الخلف. فلهذا نقلنا كلام أئمة الحنفية والمالكية والشافعية وأئمة أهل الكلام كابن كلاب والأشعري وأبي الحسن بن مهدي والباقلاني. لماذا؟ ليعلم الواقف على ذلك أن هؤلاء الأئمة متبعون للسلف يثبتون لله الصفات وينفون عنه مشابهة المخلوقات، ويعرف أن هذا الاعتقاد الذي حكيناه عن شيخنا محمد بن عبد الوهاب وأتباعه هو الاعتقاد الحق، الذي دل عليه الكتاب والسنة وكلام الصحابة وسائر الأمة. فنحن لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا نتجاوز القرآن والحديث. وما تأوله السابقون الأولون تأولنا، وما أمسكوا عنه أمسكنا عنه. ونعلم أن الله سبحانه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية وليس كمثله شيء. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع الحدوث لامتناع العدم عليه. ولا نمثل صفات الله بصفات الخلق، كما أننا لا نمثل ذاته بذات الخلق، ولا ننفي عنه ما وصف به نفسه، ولا نعطل أسماءه الحسنى وصفاته العلى، بخلاف ما عليه أهل التعطيل والتمثيل. فالمعطلون لم يفهموا من صفات الله إلا ما هو اللائق بالمخلوق، فشرعوا في نفي تلك المفهومات بأنواع التأويل، فعطلوا حقائق الأسماء والصفات، وشبهوا الرب تبارك وتعالى بالجمادات العارية عن صفات الكمال ونعوت الجلال، فجمعوا بين التعطيل والتمثيل، عطلوا أولا ومثلوا آخرا. والممثلون عطلوا حقيقة ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال، وشبهوا صفاته بصفات خلقه، فمثلوا أولا وعطلوا آخرا. فمن فهم من نصوص الكتاب والسنة في صفات الرب جل وعلا ما يفهمه من صفات المخلوقين فقد ضل في عقله ودينه، وشبه الله بخلقه. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن نفى ظاهر النصوص وزعم أنه ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله، وأن الله لا صفة له ثبوتية، أو يثبت بعض الصفات كالصفات السبع ويؤول ما عداها كقوله استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو المكانة والقدر، وكقوله بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه، نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، ونحو ذلك مما قد عرف من مذهب المتكلمين. فهؤلاء نفاة الصفات، ومذهبهم مأخوذ عن جهم بن صفوان. وتأمل في الاستمداد، من أين أخذوا هذا المذهب الرذيل؟ قال مذهبهم مأخوذ عن جهم بن صفوان، فإنه أول من حفظ عنه إنكار الصفات، كما حفظ ذلك عن الجعد بن درهم، وأخذ عنه الجهم بن صفوان وأظهر تلك المقالة، فنسبت مقالة الجهمية إليه. الجعد بن درهم الذي أخذ عنه الجهم بن صفوان أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المقالة، أعني مقالة الجهمية، استمدادها من اليهود، إنما تكلم بها لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان انتشار مقالة الجهمية في المئة الثانية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته، وكلام الآئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم في ذمه وتضليله كثير جدا، يعني في ذم وتضليل بشر، عليه من الله ما يستحقه. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي في كتابه، وتلقاها عنه الخلف ونصروها وقرروها، وكثير منهم يحكي القولين فيذكر مذهب السلف ومذهب الخلف، ثم يقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، فصدق في قوله مذهب السلف أسلم، وكذب وافترى في قوله ومذهب الخلف أعلم وأحكم، بل مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم كما تقدم تقريره. فنسأل الله أن يهدينا وإخواننا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبنا طريق المنحرفين عن النهج القوي من المغضوب عليهم والضالين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة ومدارسة للتحفة المدنية في العقيدة السلفية للشيخ العلامة حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر المتوفى سنة 25 و200 و1000 رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته، وقد كان ذلك بحول الله وقوته وفضله تعالى ونعمته في مجالس أولها في ليلة الخميس 16 من شهر رمضان سنة 34 و400 و1000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، الموافق ل25 من شهر يوليو سنة 13 و2000 من التاريخ النصراني، وآخرها في ليلة الثلاثاء 21 من شهر رمضان سنة 34 و400 و1000 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق ل30 من شهر يوليو سنة 13 و2000 من التاريخ الصليبي، وذلك بفضل الله تعالى في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى من الشرك والمشركين ومن البدع والمبتدعين وسائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.